بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. بين المصنف رحمه الله في هذه الكلمات معنى البدعة، فإنه لما ذكر التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع ونهي السلف عن مجالستهم والأمر بهجرهم ومناوئتهم، ذهب رحمه الله يذكر لنا معنى البدعة ويذكر أنواعا من أهل البدع أو أصنافا من أهل البدع، فيقول رحمه الله: وكل محدثة في الدين بدعة. هذا هو ضابط البدعة، هو الإحداث في الدين، فإن البدعة في اللغة هو الإحداث أو الاختراع على غير مثال سابق، كما قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق. وهكذا من ذلك قول الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول يرسل إلى الناس، بل سبقني أناس بالرسالة، فكيف تتعجبون من رسالتي. فالبدعة لغة هو الاختراع على غير مثال سابق، وأما البدعة شرعا فهي الإحداث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بعقيدة أو قول أو فعل لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن على ذلك سلف الأمة. هذا معنى البدعة. فهنا يقول رحمه الله: وكل محدثة في الدين بدعة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا، أي في ديننا وشرعنا، كما قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من أحدث في أمرنا، أي في ديننا وشرعنا، ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على صاحبه وإن زعم أنه يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا ضابط البدع، هي الإحداث في الدين ما ليس منه. فالدين لا يكون بالآراء ولا بالأهواء ولا بالعوائد، وإنما الدين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعبد الله بالعوائد ولا بالأسلاف ولا بالأذواق ولا بالاستحسانات ولا بالآراء والمذاهب، إنما يعبد الله بالدليل من القرآن والسنة. هذا هو الدين، هذا هو الدين، هو كتاب الله وسنة رسوله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد، فهو مردود على صاحبه. فضابط البدعة: كل محدثة في الدين بدعة. تأمل قوله: كل محدثة في الدين، فمجال البدع هو ما كان في باب العبادات، العبادات هي الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالدين يعني العبادات مبناها على التوقيف على الدليل من القرآن والسنة. فقوله كل محدثة في الدين، قوله في الدين يخرج الأمور التي ليست من الدين، فاختراع الطائرات والمراكب والسيارات وهكذا، هذه الميكروفونات وهذه الأشياء الحديثة، هذه لا تعتبر يعني بدعا يعني على المسمى الشرعي، وإن كانت أشياء جديدة ومخترعة، لأن ضابط البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني يريد بالسلوك عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالبدع هي طريقة، وقولهم طريقة يدل على أن الخطأ والزلل الذي يكون على خلاف الكتاب والسنة إذا صدر مرة واحدة يعني عن جهل وعن خطأ، هذا لا يقال فيه بأنه مبتدع، بل يقال هذا خطأ وهذا خلاف الحق من القرآن والسنة. فضابط البدع هي الطريقة التي يسار عليها. ما هو الغرض من السير على هذه الطريقة؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. طريقة كما قال الإمام الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فكل محدثة في الدين بدعة، كل محدثة في باب العقائد وفي باب العبادات في الأقوال والأعمال، كل شيء يبتدع في الدين في العبادات فإنه يعتبر بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق، وهو القائل كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ففيه رد على الذين يقسمون هذه المحدثات إلى محدثات حسنة محدثات قبيحة، يعني يقولون هناك بدع حسنة وبدع قبيحة، هذا تقسيم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مجامع كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في حديث العرباض ابن سارية الذي في السنن، وهكذا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطب الجمعة بقوله كل خير الهدي خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. ولهذا يقول بعض السلف من أحدث، يعني من يقول الإمام مالك رحمه الله، وقد جاءه رجل ويقول من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من القبر، من عند القبر، من عند رسول الله. قال لا أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي بضعة أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. فليست هناك في الدين بدع حسنة وبدع سيئة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم حديث عائشة الذي ينبغي أن يحفظ وينبغي أن يكرر وينبغي أن يطرح على مسامع الناس، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، ما يزداد به صاحبه إلا بعدا من الله تبارك وتعالى، وإن ظن أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل فهذا فيه خطورة البدع. البدع مرفوضة والبدع دخيلة على الدين، لأن الدين كامل بنص القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يجوز أن يوصف بالنقص ولا يجوز أن يزاد فيه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وفي هذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في مسلم من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المجمع الكبير في حجة الوداع علمهم شرائع الدين والعبادات فقال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، وجعل يرفع أصبعه وينكتها عليهم اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فلهذا ينبغي على المسلم أن يحذر من البدع وأهل البدع وطرائق ومناهج أهل البدع. كل محدثة في الدين بدعة. أنت طالب علم تعرف أن كل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، كل ما أحدث على خلاف الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من عقيدة أو قول أو فعل، فهذا يشمله ضابط البدعة، هذا يشمله ضابط البدعة. قال وكل متسمن، وكل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع. نعم، بعدما حذر من البدع وبين ما هي البدعة ذهب رحمه الله يعني يذكر بعضا من هذه الطوائف المبتدعة، فقال وكل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع. فيه رد على تلكم الطوائف الكثيرة التي ظهرت في زمن المصنف وقبله وهكذا بعده مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على حصوله. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيقول كل من تسمى بغير الإسلام والسنة مبتدع، لأن الله كما أخبر في كتاب الكريم هو سماكم المسلمين، فالنسبة إلى الإسلام والنسبة إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فلهذا أهل السنة ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسامي تعتبر مبتدعة الجديدة كما ذكر أئمة الإسلام. فأما تلكم الألفاظ التي أقرها السلف، الأسامي التي أقرها السلف كالسلفي أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو أهل السنة كما ذكر علماء الإسلام منهم أبو عثمان الصابوني في كتابه، أن هذه الأسماء مما أقرها السلف وموجودة في كتب السنة لما ظهرت البدع وانتشرت، فصاروا ينسبون إلى السنة، يقال فلان السني ويقال فلان السلفي ويقال فلان الأثري ويقال فلان بارك الله فيكم السني والسلفي والأثري، وهكذا ينسبون إلى أهل الحديث. فهذه الأسامي مما أقرها السلف لأن ليس فيها نسبة إلى بدعة وليس فيها نسبة إلى شخص غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس فيها نسبة إلى طريقة على خلاف طريقة رسول الله وسلف هذه الأمة بخلاف أهل البدع. فإن انتسابهم إما إلى بدعهم كالجهمية والكلابية كالجهمية وبارك الله فيكم الجهمية وأيضا مثلا الرافضة أو الخوارج الذين خرجوا، الرافضة الذين رفضوا، أو انتسابهم قلنا إما أن ينتسبوا إلى بدعهم كالمعتزلة وهكذا كالرافضة والخوارج والقدرية، أو أنهم ينتسبون إلى زعمائهم كالجهمية نسبة إلى جهم، أو هكذا إلى الأشعرية أو الكلابية، الأشعري يعني قبل مرحلته الأخيرة في رجوعه إلى السنة. أما أهل السنة فلا ينتسبون إلا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وكل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع. وانظروا اليوم إلى هذه الطوائف الكثيرة من أهل البدع الذين يعني ظهروا ينتسبون إلى بدعهم وخرافاتهم أو إلى رؤساء جماعاتهم، فهذا كله ممنوع وهذا كله مرفوض. بل ينبغي على هذه الأمة أن تكون كما وصفها الله، إن هذه أمتكم أمة واحدة، فالأمة لابد أن تكون واحدة في منهجها وفي عقيدتها وفي دعوتها وفي جميع أمورها. ثم ذكر طوائف إن شاء الله يعني نأتي عليهم في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.